أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائنا من المؤمنين. اللهم خذنا من ظلمات اليوم وكلنا بنور الدهر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين. في بعض الدروس السابقة عندما تعرضنا لمسألة ضوابط الجاف والتعديل ذكرنا جملة من الضوابط المعتبرة في الجرح والتعديل حتى بعد ذلك تكون رواية الراوي مقبولة. في جملة مثلا قلنا المزكى يكون قريب عصره مع المزكي المعاصرة، ومجرد تلك الشراكة اللي ذكرناها سابقا مسألة أن تكون لفظ التزكية لفظ مظاهرة أو نص في التوثيق أو المدح. وأوكل البحث إلى الدرس الذي نحن فيه اليوم، أخذنا قسم منه في الدرس الفائت في الألفاظ التي تفيد التوثيق والعدالة والمدح. طبعا قسموا كما ذكرت في الدرس السابق الألفاظ التي استعملت في الجرح والتعديل والتضعيف إلى أربعة أقسام: ما يدل على التوثيق والتعديل إما بالاتفاق أو بالاختلاف، اختلفوا في دلالة هل تدل على التوثيق أو تدل على المدح، وهذا ما في الدرس الفائت. هناك إمارات على الجرح وألفاظ للتجريح تضعيف نتناوله إن شاء الله اليوم، إمارات المدح وألفاظ المدح نتناوله إن شاء الله في هذا اليوم، وهناك ألفاظ لا تفيد لا مدحا توثيقا من جهة ولا ذما من جهة أخرى، لا تفيد شيء يعني لا ينفع بها في المدح. فنحن الآن إن شاء الله في القسم الثاني وهو ألفاظ المدح وإمارات المدح. مقدمة بسيطة قبل ما ندخل في ألفاظ المدح وهو أن ليس كل مدح يجعل الراوي معتبرا في رواية. أحيانا تمدح شخص ولكن هذا المدح لا يمدح الرجال في التوثيق، مثلا إذا قالوا فلان حافظ بهذا الحد مدح من حافظ الأحاديث أو محدث أو مثلا عالم، ولكن كل هذه الكلمات التي فيها مدح ما تنفع في المقام، لأن من الممكن شخص أيضا يكون عالم وحافظ وقارئ ومحدث وفي نفس الوقت مثلا كاذب وفاسق إلى آخره، رحمة الله. وبالتالي هذه الألفاظ بحد ذاتها لا تفيد شيئا. أما ألفاظ المدح ندخل فيها مباشرة، سواء ألفاظ المدح المتفق عليها أو التي وقع الخلاف فيها، يعني بعضكم ما تتلاعبون وقع الخلاف فيها وبعضها متفق على في دلالته على المدح. مثلا من جملة تلك الألفاظ قوله قولي من أصحابنا، هذا اللفظ أن مقامي أيضا سيد الدامات جعلها من ألفاظ المدح، يعني كأنما يعتبر أن هذا الشخص عندما يكون من الأصحاب من أصحاب الإمامية فهو يعتبر أن هذا كان خليطا معهم مختلطا معهم ومندرجا بينهم، ومثلا كانت لهم سيرة معينة فهذا ينحسب عليهم. ولكن كما تعلمون هذا الوجه يعني غير سليم، هذا الاستدلال، لأنه من الممكن أن يكون الشخص من أصحاب الرسول أو من أصحاب الإمام ومع ذلك يكون فاسقا أو يكون غير ثقة في نقله، وهذا حصل مع من هو أفضل من الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله، أصحابه لم يكونوا على حد سواء، بعضهم كان ثقة وبعضهم لم يكن ثقة في نقله.
من جملة الألفاظ قوله الممدود هذه واضحة في دلالته على المدح ما فيها خلاف. من جملة الألفاظ كون من مشايخ الإجازة أو شيخ الإجازة وهذا سناولنا سابقا بمدى دلالة شيخوخة الإجازة على الخلاف الذي وقع بينهم سابقا فإنه هل يدل على المدح وإذا كان نور باعتماد شيخوخة الإجازة كانت تعني بمعنى الاعتماد فماذا تجد؟ هذا كل سناولنا سابقا لا نعيد. من جملة الألفاظ قولهم لا بأس به هذا اللفظ وقع الخلاف في مدينة بعضهم يقول انه يدل على المدح وبعضهم يقول يدل اكثر من المدح بل يدل على التوفيق لا بأس به من دين البأس اي من فيه ضرر من فيه عدم مقبوليه عندما ينفي عنه البأس معنى ذلك انه اثبت له مقبولية الرواية انه لا عيب فيه فيثبت فيه الوفاق ولكن من خلال النفي هكذا قال. وبعض قال بأنه لا يدل لا على النفح ولا على التوفيق ما يدل على شيء اذا اخذنا نحن واللفظ اقل ما يقال في هذه الكلمة عندما ينفى البأس عن الراوي من قبل الرجال قال في حق الراوي لا بأس به فهذا يدل على ان هذا الشخص تقبل روايته لا بأس به يعني ما في عيب نقدر ناخذ روايته هذا اقل ما فيها ان فيها جهة اعتبار ومقبولية الرواية وهذه فيها مدح اقل ما فيها اذا لا يستفاد منها اكثر من هذا طبعا البعض حاول ان يستدل على دلالة هذه الكلمة على الوثاقة من جهة ان الامام الصادق قال في حق حفص انه ثقة لا بأس به ولكن استشكل بان هنا الامام صحيح قال انه لا بأس به ولكن قبل ذلك ماذا قال بانه ثقة فمن خلال كلمة ثقة استفدنا التوفيق على كل حال هذه فيها مناقشة حتى في هذا الرد لا نريد ان نقول فيه هذا المقام. من جملة الألفاظ قولهم مطلع بالرواية الاطلاع بالرواية ان هذا الشخص ضليع متعرف على الروايات له خبرة بالرواية كما تعلمون الخبرة والمعرفة كالحفظ والتحديث لا يدل على شيء لا يدل على شيء يعني اذا صحيح انه قد يكون مدح ولكن مدح لا يفيد اعتبارا للراوي كقولنا هذا فلان حافظ وعالم. من جملة الألفاظ قول سليم الجنبة سليم الجنبة مقصود يعني الجانب قالوا بأن هذا التعبير وهذا رأي ما مقامي يقول هذا من ألفاظ المدح ويعني ان هذا الشخص سليم الطريقة وصحيح الاحاديث هناك رأي اخر للوحيد الجرمهاني حتى الوحيد الجرمهاني ايضا وافقه في الرأي هناك رأي اخر ملا علي الكني يقول ان التبشير كلمة سليم الجنبة بسليم الطريقة وصحيح الحديث موضع تأمر انه سليم الجنبة قد يكون سليم الجانب مو بالضرورة يكون في الحديث قد يكون مثلا سليم الجانب في تصرفاته مع الاخرين سليم الجانب قد يكون في هذا ما يؤذي الاخرين على سبيل المثال فمو بالضرورة يكون سليم الجنبة اي سليم الجنبة في الحديث قد يكون مثلا له مقصود اخر قد يكون سليم الذوق مثلا في فهم الحديث اذا اردنا ان نربطه بالحديث يعني ولكن حسب الظاهر هذه الكلمة عندما يقال شخص سليم الجنبة ماذا يعني سليم اي سليم الجانب عندما يستخدمه الرجالي في حق الراوي ما هو الامر الذي يهتم به الرجالي غير مسألة الحديث، هذا هو المهم بالنسبة لي الرجال، هاي المسألة إنه هذا ماذا أستفيد منه من جانب الحديث، أعتمد على حديث ما، فعندما يكون شخص سليما من هذه الجامعة على ذلك أنه مقبول في روايته، وهذه فيه من جملة الأنصار قولهم خاصي. هذه الكلمة يحتمل فيها معنيان، المعنى الأول خاصي أي من خواص الأمة، والشخص إذا كان من خواص الأمة ومن أصحاب المقربين هذا يفيد المدح، أن هذا ممدوح حيث كان من خواص الإمام مقربين لديه، والإمام لا يقرب أي شخص، الإمام لا يقرب أي شخص، فالاحتمال الثاني أن يكون المقصود خاصي مقابل عامي، عامي يعني من غير الإمام، خاصي أي إمام، أما مقال يذهب أن المقصود هذا المعنى، أن المقصود خاصي مقابل عامي، وبالتالي ما يفيد هذا اللفظ ماذا؟ مدح، ما يفيد مدح، إذا كان من خواص معنى خاص من خواص المنع يفيد المدح، وعلى أقل تقدير إذا تردد معنى كلمة الخاص وماذا أراد به من استخدمه واستعمله الرجال، ماذا أراد من هذا؟ نحن لا نعلم ماذا أراد، يتردد المعنى بين إرادة الخاص المقابل العامي أو إرادة الخاص أي من خواص الأمة، إذا تردد الأمر ليس لدينا قرينة على إرادة أحد المعنيين، وبالتالي لا يكون لهذا اللفظ أي تأثير في المدح، فلا يفيد المدح. من جملة الألفاظ المستخدمة في المدح فت، وكما قال حافظ متقن وضابط، هذه الكلمة، وكما يظهر من كلام الشهيد في الدراية وشرح وفي البداية أيضا أن هذا الألفاظ يفيد المدح الحسن، ولكن هنا موضع كلام بالنسبة إلى هذه المفردات بعضها، يعني في خصوص الحافظ ذكرنا حفظ ما يلازم، ما يلازم المدح، بالنسبة إلى كلمة فت، كلمة فت تستخدم بمعنى المتفدد في الأمور، فعندما يقال فت المتفدد في ماذا؟ في الحديث، فلان فت أي متفدد باستخدام المصدر وإرادة المتفدد اسم الفاعل، هي نوع مبالغة يعني، وأيضا يقال رجل ثبت أي عد ضابط أو الحجة، ثبت أي معنى الحجة، بلا شك إذا كان ثبت معنى العد الضابط أو الحجة أيضا هذا يفيد، إذا لا يفيد التوفيق كما ذكرنا سابقا على أقل تقدير يفيد المدح، فبناء على ما قالوه من أن المقصود هو الحجة أو العد الضابط، بلا شك هذه الكلمة تدل على التوفيق أصلا أكثر من المدح، ولكن إذا قلنا بأن بمعنى معناها مثلا لغوي أي المتثبت في الأمور، والمتثبت في الأمور أي المتثبت هنا المسؤول يتثبت في الحديث، والشخص الذي يتثبت في الحديث فالأقل ما يقال أن هذا منذوح، يعني لا يأخذ أي حديث بل يتثبت في أمر الحديث ويحرص على أن يحرز صحة الحديث، أن يكون هذا الحديث الذي يتلقاه صحيحا، ومن يكون هذا شأنه فهذا معنى ذلك أن هذا الشخص ممدوح، كلمة المسلم أيضا تؤدي هذا المعنى أيضا. كلمة المسلم كلمة الضابط تفيد المدح من جهة أن الشخص الذي يحرص على ضبط الحديث يحرص على ضبط الحديث يعني لديه نوع اهتمام بالحديث ويحرص على أن يكون حديثه متقنا مضبوطا. فهذه جهة اهتمام بالحديث تكشف عن رعاية من صاحب هذا الحديث، نوع اهتمام بالحديث بحيث يحرص على لا يكون هذا الحديث في نسبته معصوم خطأ، وهذا نوع من التحرز من قبل هذا الشخص الضابط. ففي جهة مدح ولو كما ذكرنا ما في لفظ صريح ولكن في جهة مدح. هذا فيما يرتبط ب هذا اللفظ. طبعا الشهيد قال بأن لفظ أن سد وحافظ ومدخل وضابط رأيه بأن هذه الألفاظ هي مدح ولكن لا تعني التوفيق والتعديل، لا تعني هذا التوفيق. يقول هي صفة كمال ولكن قد تجامع البعض. لاحظ شلون؟ وهنا يشير إلى نقطة مهمة أن أحيانا بعض الكلمات إذا تركت لوحدها تزيد المدح، ولكن من الممكن أن يأتي فيها كلمة تضعيف، فإذا جاء بعد كلمة تضعيف ماذا؟ تفقد قيمتها. إذا انفردت لها قيمتها إذا كانت منفردة، أما إذا جامعتها كلمة أخرى كما يقول الشيخ، إذا جامعتها كلمة أخرى فتفقد قيمتها. ولهذا ماذا يقول؟ يقول هذه الكلمات بحد ذاتها لا تفيد ماذا؟ التوفيق والتعديل، لأن من الممكن أحيانا هذه الكلمات التي ذكرت سبت وحافظ ومتقن وضابط على رأي الشيخ هذه الكلمات الأربعة، يقول هذه الكلمات قد يجامعها البعض فتفقد قيمتها، ولكن إذا لم يجامعها التضعيف فهذه تدل على صفات كمال في الراوي فهي تدل على مدح، وبالتالي يكون الشخص مقبول الرواية. قلنا ولكن قلنا أن في فقط في كلمة حافظ موضع تأمل، يعني كلمة حافظ في مدح ولكن مدح لا يجامع حتى الاعتبار لرواية الراوي، لأن كما ذكرنا مو كل مدح يجعل الراوي مقبول الرواية معتبرا في هذا الخصوص في مجال الحديث. منها قولهم يحتج بحديثه يكتب حديثه، هذا واضح أن الشخص الذي يحتج بحديثه ويكتب حديثه معتبر الرواية من دون. أما كلمة ينظر في حديثه، ينظر في حديثه تدل على معنيين، ينظر في حديثه أي أيضا مثل الشخص الذي يعتنى بحديثه يكون ينظر في حديثه، يعتنى بحديثه مثال يكتب، وقد يحمل ينظر في حديثه أي لابد من التأمل في حديثه يمكن يكون في أخطاء، وبالتالي أقل ما يقال أن هذه كلمة مرددة بين معنيين ولا يوجد دليل على إرادة المعنى الذي يفيد اعتبار الحديث، وبالتالي تسقط هذه الكلمة من الاعتبار في دلالتها على المدح. من جملة الألفاظ شيخ، الشيخ الثاني عده في الألفاظ المفيدة للمدح. وجه دليلهم في هذا أنه يبعد اتخاذ الأصحاب الفاسق شيخا لهم، يتخذون الفاسق شيخا لهم، فنحن لا نقول بالمقابل الفاسق إما من ذو حول أو من هو الثقة ويكون ثقة أو عادل، ولا أقل من المدح. طب شيء هذه درجة أدنى. من جملة الألفاظ جليل أو جليل القدر، وهذه الكلمة اختلف فيها، فبعضهم قال تدل على النص وبعضهم بل قال تدل على الوثاقة ايضا. من جملة الالفاظ بصير بالحديث والرواية، وما كان يصرح بان هذا تعبير من الفاضل الملك المعتد به، كذلك وحيد البغضان وابو علي الحائل من منتهى المقام. هنا استشكال من قبل البعض بان الشخص قد يكون بصير بالحديث والروايه ولكن لا يكون مندوحا، يعني كلمه حافظ كلمه مطلع بالروايه كما ذكرنا له اطلاع، الاطلاع على الروايات لا يلازم المدح او الوثاقه. من جمله الالفاظ خير او مرضي او مشكور او فاضل او فقيه او عالم او محدث او قارئ. طبعا في كلمة خير ومرضي ومشكور هذه تفيد المدح، اما الكلمات الاخرى تفيد حسن، ولكن حسن لا يرقى بجعل الراوي ماذا معتبر الرواية، مجرد مثل ان هذا الشخص مثلا فاضل له فضل له علم فقير له فقاه، وبالضرورة ان يكون الشخص فقير ويكون ماذا ويكون منجوح او ثقة في الرواية، وخصوصا في تلك الاعصار كان فلان يقولون فقير وكان يكذب، خصوصا بين ابناء العامة بكثرة. يعني من جملة الألفاظ معتمد الكتاب، الشخص عندما يكون معتمدا في كتابه يدل على أن الشخص معتمد عليه، كما يقال ما دام كتابه معتمد كتابه معتمد يستفيد البعض أن هذه الكلمة تدل على الاعتماد على نفسه الراوي وصاحب الكتاب حيث اعتمد على كتابه، إلا إذا دل دليل على أن اعتماد مع الكتاب لقرائن أخرى، ولا هذه الكلمة بحد ذاتها إذا أطلقت معتمد الكتاب إن هذا الشخص معتمد بما ينقله في كتابه فيفيد مدح. منها كثير المنزلة وفيها دلالة على أن هذا كان صاحب منزلة عظيمة بين الأصحاب، ومن يكون صاحب منزلة بين الرواة الذين إذا كان الشخص ضعيفا يكون ثاقبا وضيعا عندهم، ومن يهتمون بمن يكون ثقة، فمن يكون كثير منزلة هذا يفيد على أقل تقدير أن هذا الشخص له وجاهة وله موضع مندوح، فيكون هذا اللفظ من الفاضل المدح. من جملة الألفاظ صاحب الإمام، أحد صاحب الإمام غير من يقال كان من أصحاب الإمام، يعني من يريد أن يجعل هذه الكلمة من ألفاظ المجد يقول هذه غير كلمة من أصحاب الإمام، أصحاب الإمام نعم كما ذكرنا البداية بعض أصحابنا أو من أصحابنا ما تفيد خلاف الإمام القاني، ولكن من يريد أن يقول أن كلمة صاحب تدل على المدح يقول هذه تختلف عن من أصحابنا، أي تدل هذا الكلمة لأن صاحب اسم فاعل، اسم فاعل صاحب، فتدل على أن شخص كان ملازما للإمام وخواص الإمام صاحبه، يعني هكذا استفادوا من هذه الكلمة غير كلمة من أصحاب النبي أو من أصحاب الصالح من أصحاب الباقر، لا هذا صاحب الإمام، فتدل على أنه كان وما زال مصاحبا للإمام، وهذه الصحبة تجعله من خواص الإمام، الصحبة التي تجعل هذا الراوي من خواص، هكذا قالوا في هذه الكلمة. انتهينا من القسم الثاني فيما يرتبط بألفاظ المدح. أما القسم الثالث وهي ألفاظ الجرح. في ألفاظ الجرح يقولون فاسق كذاب وضاع للحديث شارب الخمر يضع الحديث يكذب الآخر، هذه كل الكلمات تفيد أن هذا الشخص ضعيف ومجروح ومقدوح فيه ولا يؤخذ بحديثه، لا يمكن الوثوق بحديثه. من جهة الألفاظ ليس بعادل أو ليس بصادق أو ليس بمرضي، هذه أيضا أو ليس مشكور، هذه أيضا كسابقتها، شخص لا يكون عادلا لا يكون مرضيا لا يكون مشكورا، هذا الشخص لا يمكن الاعتماد على رواية بناء على هذا الألفاظ. طبعا كما ذكر نحن كلامنا الآن عن هذه الألفاظ بحد ذاتها، أما إذا جاء مع بعض داخل كلمة مع بعض هذه الألفاظ ما يفيد الوثاقة لا يتنافى، لا تتنافى بعض هذا الألفاظ مع الوثاقة. مثلا الشخص الذي يكون فاسقا من جهة ما ولكن لا يكذب، لا يكذب، ظننا عدم كذبة ثقة يقبل قولنا، أو الشخص الذي لا يكون من الإمامين هذا ليس بعادل ومع ذلك إذا وصف بين الثقة يقبل حديثه. نحن كلامنا الآن إذا هذا الألفاظ بحد ذاته لم تقترن ببعض الألفاظ الأخرى، طبعا بعض الألفاظ كذاب ما يمكن تستمع ثقة، ولكن كلامنا أن بعض هذه الألفاظ التي ذكرت يمكن تستمع مع الوثاق. نحن كلامنا إذا هذا الفاضل بحد ذاته كانت تفيد ضعف في هذا الراوي، إن هذا الراوي ضعيف مترك حد. من جملة الألفاظ ملعون أو خبيث كما ذكرت بحد ذاته، تلاحظ هذه الكلمات لا أن تقترن بما يفيد التوثيق، أو رج. من جملة الألفاظ ساقط أو ساقط الحديث أو متروك أو متروك الحديث أو ليس بشيء أو لا يعتنى به، هذه كل الكلمات تدل على سقوط خبر هذا الراوي عن الاعتبار والفكرية. أيضا متهم بالكذب أو الغلو أو متعصب أو متهم عليه التهمة، هذه كما ذكرت من ألفاظ الجرح والذم، ولكن كما ذكرت بما إذا ذكرت لوحدها. ومن جملة الألفاظ التي لا إشكال في دلالتها على قدر الجرح قولهم ضعيف أو ضعيف الحديث. من جملة الألفاظ مضطرب الحديث، مختلط الحديث، منكر الحديث، لين الحديث، ليس بنقي الحديث، أو يعرف حديثه وينكر. لاحظوا هكذا ذكر بالنسبة لهذه الألفاظ، أو يقول فلان مخلط أو مختلط، مخلط أو مختلط. هذه الكلمات أيضا ذكرت، إذا ذكرت هذه الكلمات بحد ذاتها لم تقترن بشيء آخر تدل على أن هذا شخص مجنون. ولكن لاحظوا لا ينافي أن يكون الشخص أحيانا مختلط وفي نفس الوقت ماذا يكون يوصف بالوثاق إذا ثبت دليل وثاقته وبتوثيقا عاما أو خاص، أو يكون هناك لين في حديث أو يكون هناك اضطراب في الحديث، ومع ذلك يوصف هذا الراوي بالوثاقة. الشخص قد يكون أحيانا يروي بعض الروايات التي تكون تلك الروايات في متنها ضعف، في متنها ضعف، ولكن نفس الراوي ثقة ما يختلف. وهذا ممكن، ممكن شخص يكون في نفس الوقت ثقة وفي نفس الوقت ماذا يكون في متن حديثه ضعفا، وقد يكون منشأ هذا البعض اعتمادا تساهلا، مثلا حسن ظن بالآخر يقر عنهم فيقر هذا مضطرب الحديث وهو ثقة ما كتب لحد الشرط. فهذه الكلمات إذا كانت بحد ذاتها فتفيد جهة الذنب بلا اشكال، تفيد جهة الذنب في هذا الراوي، ولكن لا تعني أن الشخص لا يمكن أن يكون ثقة إذا دل دليل على ومن جملة الألفاظ قولهم مرتفع القول الشهيد جعله من ألفاظ الجرح وفشره لمن لا يقبل قوله ولا يعتمد عليه، بينما العلامة الثاني له رأي آخر يقول بأن عدم قبول قول الراوي عن من كون هذا الراوي فاسقا ومردود الرواية، لاحظ شلون؟ قد يكون عدم قبول قوله ومن جهة في نفس الراوي، من جهة أخرى قد تكون يحتمل أن يكون مرتفع القول له معنى آخر، أي من أهل الارتفاع والغلو، قال بالسلام مرتفع القول يعني ماذا له آراء فيها ارتفاع وفيها غلو، أي تستخدم هذه الكلمات في تعابيرها، فيكون حكمها حكم من يتهم بالغلو. المتهمون بالغلو هل هم ضعاف؟ المتهمون بالغلو فيهم جاب ذنب، والأصل كما تعلمون أن الراوي لابد أن يدل دليل على وثاقته حتى يؤخذ ومد حتى يؤخذ بروايه. لنفترض راوي لم يرد في حقه أنه غالي ولم يرد شيء في حقه من مدح أو توثيق، وهذا تدفع عن الاعتبار. إذا كان الراوي في كلمة غلو فمرة هذه الكلمة تجتمع مع الوثاقة توثيق، ومرة لا تجتمع. إذا لم تجتمع ترجع للأصل، إن الأصل شخص ما يخبر روايته، وفيها جهة ذنب أخرى إن هذا الشخص كان في غلو. أما إذا كان هناك توثيق لهذا الراوي فالغلو في الراوي لا يوجب رد رواية الراوي إلا أن يعلم أن هذا الغلو تنافع عن الوثاقة، هذا إثبات عند سعد أن هذا الشخص عندما نقل هذا الحديث كان له رأي، مثلا له رأي، ولكن الشيخ فاسد في النهاية الغلو فساد في العقيدة، غايته تبين الفساد في العقيدة أن يشاهد عقيدة فاسدة. لا نريد أن نتكلم ما معنى الغلو وما هي نظرته معنى الغلو، ما نشغل فيها، هذا خلي الموضوع على جانب. نقول هذا الشخص الغلو يعني عنده فساد في العقيدة، يكون مثل الفتاحية والواقفية وغيرها، إلا أن يثبت أن هذا الشخص عندما كان فاسدا في عينه كان غاليا عندما نقل هذا الحديث، في نقل هذا الحديث مثل كذب دعا على الإمام في أبدا، لاحظ في هذه الجهة وهذه الصفة المبنية هنا يحصل تعارض مع الوثاقة. نحن كلامنا إذا لا يوجد في الأحاديث ما يجلس هذا ما يدرك ان هذا الشخص كان يكذب. توجيه موجود رأيت ان هذا جهة فساد في عقيدتك. فساد العقيدة لا يتنافى مع الوثاقة. نعم يحصل تأمل في رواياته، الشخص المتهم بالغدر يحصل تأمل في رواياته، ان من يدقق في رواياته قد يكون فيها ما يدل على غلو قضايا. هذا كله بشكل اجمالي، ولكن في مسألة الغلو كما يقول الإمام القاضي وجل من علمانا وعلي الحالي وغيرهم، أن مسألة القدماء أميين من الغضائر وغيرهم، والشيخ يقول أيضا في بعض الكتابات يشير إلى هذا المعنى، الشيخ المفيد يقول جاءنا أناس من قوم كذا ورأينا منهم بعض، يعني في إشارات الشيخ المفيد أنه ما كان عاجب عقائد القميين في حق الأمن عليهم السلام. في معنى الغلو وقع الكلام، وهناك كلمة معروفة منقولة عن الشيخ ابن الوليد كتاب الصدوق، ان اول درجات الغلو ما هو نفي الشهوة عن المعصوم، التي تعد الان من الامور المسلمة من الضروريات، ولكن كان في ذلك الوقت كان يقول هذه من درجات الغلو. فيبدو ان هناك تفاوتا، وما قام به بعض، وقام بعض العلماء من ان الشخص عندما يقابل انه غالي بعض العلماء هكذا، ولكن الشواهد وكلام ابن الوليد والشواهد الموجودة في كلمات النجاشي وغير كل تنفي ما يقول هذا العالم. يقول بان عندما يتهم شخص انه غالي فيعني ان هذا الشخص كان مثلا لا يصلي ولا يصوم، لان في بعض الروايات كانوا يختبرون الغلاة في اوقات الصلاة يشوفون يصلي ويصوم يقولون هذا مو مغالي، الشخص المتهم بالغلو يقولون هذا مو مغالي. طبعا كلام هذا العالم صحيح من جهة ما، ان بعض المغالين كان من النار، بعض المغالين اصحاب الغلو الذين مثلا اللهو لأن عليهم السلام، بعضهم كانوا يقولون خلاص ما نحتاج نصلي ولا نصوم، كانت عندهم اعتقادات فاشلة. لا ان كل شخص اتهم بالغلو بمعنى ذلك انه كان هذا الشخص معنى ذلك انه متهم بترك الصلاة وغير ذلك، نحرش له قطعا. هناك قسم من الرواة اتهم بالغلو لهذه الجهة، بل لا يضع الذي قال ان الارجح ان عندما تطلق هذه الكلمة يراد هذا القسم المتهم بارتفاع القول ان له عقائد فاسدة، فمن ثم لابد من التدقيق في الرواة المتهمين بالغلو، فلعلهم اتهموا جرما كما حصل في كثير من الرواة اتهموا بالغلو ومع ذلك لم يكونوا مغالين، ومن أثبت ذلك أنه لم يكن مغالين في مطلوب الرواية. هذه هي ألفاظ الجرح. القسم الرابع ما لا يفيد نفحا ولا ذنبا، ذكرنا سابقا في البداية أيضا ذكرت أنه مثلا يوصل شخص من الشاعر أو كوفي أو حافظ أو ما أدري الصحابي تابعي ما أدري منبع ومستملع وأستاذ وله أصل الكتاب، هذه الكلمات لا تفيد ولا نفحا ولا ذنبا. هذا هو القسم الرابع والأخير. يبقى الدرس الأخير إن شاء الله في الدرس القادم حول قاعدة تكبير السنة. صلى الله على محمد وعلى آله.